بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أي درس هو؟
الثامن.
أيوة. هذا هو الدرس الثامن.
الثامن الثالث الشيخ هو ما خلتين هو مش السابع الثالث هو لأن مرتين كررت في درس الرابع أتت هنا وجيت مرة ثانية في الرابع
كويس معناه بيزيدوا
أيوة.
ولهذا هذا الثامن هذا الدرس الثامن أنا لهذا سأل صح أنا كررتها مرتين الدرس الرابع هذا هو الدرس الثامن من دروس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله. المصنف رحمه الله لما ذكر لنا أقسام الحديث المقبول وأنها أربعة أقسام، القسم الأول ما حاز على أعلى مراتب القبول وهو الصحيح بذاته، القسم الثاني وهو ما حاز على أدنى مراتب القبول لكنه تقوى بمجيئه من طريق آخر فصار صحيحا لغيره، ثم القسم الثالث ما حاز على أدنى مراتب القبول ولم يأتي من طريق آخر فهو الحسن لذاته، والمرتبة الرابعة وما كان في أصله ضعيفا لكن تقوى بمجيئه من طريق آخر فانتقل وصار حسنا لغيره. لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف الحديث الصحيح وعرفناه عقب ذلك ببيان الحديث الحسن فقال فإن خص الضبط فهو الصحيح فهو الحسن لذاته، يعني الحافظ ابن حجر كأنه يريد أن يخص الحديث الحسن بخفة الضبط، وسبق وأن نبهنا أن الحسن قد يأتي من خفة تعتري أي واحد من الشروط الخمس. لما ذكرنا الحديث الحسن لذاته قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا ورد الحديث حسنا من لذاته من طريق ومن طريق أخرى حسن لذاته أيضا ارتقى وصار صحيحا لغيره. الآن المصنف رحمه الله بيذكر بعض المسائل المتعلقة بالحديث الصحيح والحسن معا، يعني احنا عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا الحديث الحسن وعرفنا أن الحسن مشابه للصحيح في أمرين. الأمر الأول في الحجية فهو يحتج به كما يحتج بالصحيح. الأمر الثاني أن الحديث الحسن متفاوت في الحسن على مراتب كما أن الحديث الصحيح متفاوت في الصحة وهو على مراتب. الآن بيذكر المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله مسائل متعلقة بالحديث الصحيح والحديث الحسن معا، فقال فإن جمع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أي خط الضبط أي قلمة يقال خط القوم خفوفا قلوا والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حق
الصحيح. لا هذا مش نقرأها. فإن جمع أي الصحيح
فإن جمع فللتردد
بالله لحيث التفاوت وإلا فإن تقرأ عاد النزهة ما تقرأش النخبة أنت خير.
فإن جمع أي الصحيح والحسن بوصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحافظ من المجتهد في الناقل هل اجتمع فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يعقد منه التفاوت في تلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع من الوصفين فقال الحسن فصل عن الصحيح ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك الفصول ونفيه، ومحقق بجواب أن تردد أئمة الحديث في حال الأخير اقتضى للمجتهد أن لا يتلفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حدث منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حدث حرف الأصل من الذي بعده، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حديث التفرد
وهذا حيث
التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين مع هذا الحديث يكون باعتبار الاثنين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن الأثبت الطرق تقوي.
طيب المصنف رحمه الله لما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح لذاته كما ذكرنا وهو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط ولا يكون شاذا ولا معللا، ثم ذكرنا تعريف الحسن وعرفنا أنه عند الحافظ بن حجر هو ما خف فيه الضبط، ويمكن كما ذكرنا أن نعمم هذا الحكم فنقول إذا خف أي شرط من الشروط الصحيح كان حسنا. لما ذكر ذلك تطرق إلى قضية وهي أحيانا يجمع بعض الأئمة في حكمهم على الحديث بين الحسن والصحة معا، فيقولون الآن احنا سابقا عرفنا لما يقولوا هذا حديث حسن معناها الشروط الخمسة واحد فيها خفة، لما يقولوا هذا حديث صحيح يعني تحققت الشروط مكتملة الشروط الخمسة. فإذا قال إمام هذا حديث حسن صحيح يجمع الأمرين معا، هذا حديث حسن صحيح، ما المراد بهذا الإطلاق؟ أولا يقول أهل العلم إن الجمع بين الحسن والصحة في حكم واحد فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال يقول لك لأنه بهذا القول نجمع بين الإثبات الكمال ونفيه، أو يقول بين إثبات القصور ونفيه. ما معنى الكلام هذا؟ يقول أهل العلم لما نقول هذا حديث حسن، إذا قلنا هذا حديث حسن لماذا حكمنا عليه بالحسن؟ لأن فيه نزول أو لأن فيه نزولا في أحد الشروط، صح ولا لا؟ يعني مثلا حنطورها بصورة واضحة، لو الواحد الآن طالب يدرس في مدرسة وجينا سألناه كيف نجحت؟ قال نجحت. ما هو الدرجة؟ قال جيد جدا. جيد جدا الآن هل هو كامل ولا فيه شيء من القصور؟ من الكامل؟ الممتاز هو الكامل. طيب هل يصلح الآن لو جينا الواحد عين وسألناه نجحت؟ قال نجحت. سألناه كيف تقديرك؟ قال جيد جدا ممتاز. هل تمشي جيد جدا ممتاز؟ ها؟ لا ما يمشيش، لأنه يا إما حصل على درجة الكمال فهو ممتاز، أو حصل فيه شيء من القصور فنزل به من الممتاز إلى الجيد جدا. أما أن يكون جيد جدا وممتاز في آن واحد لا. نفس الطريقة هنا، هل يمكن أن يكون الحديث حسنا وصحيحا في نفس الوقت؟ فيها إشكال، لأننا إذا قلنا صحيح معناها حكمنا له بتمام الضبط ولا بخفته؟ بتمام الضبط. ولما نقول هذا حديث حسن حكمنا عليه بخفة الضبط ولا بالتمام؟ خفة. طيب لما تقول لا حسن صحيح، يا ترى هو خفيف الضبط ولا تام الضبط؟ فيها إشكال، في تناقض. الآن تصورنا ما هو الإشكال في الجمع بين الحسن والصحة في حكم على حديث واحد؟ الخلل أو الإشكال أنك تثبت فيه قصورا وتنفيه في الوقت نفسه. من هنا الآن احتاج أهل العلم أن يجيبوا على كلام الأئمة هذا، لأن صدر هذا الحكم عن أئمة كثر، ومن أشهر من اشتهر بنقل هذا الحكم الإمام الترمذي رحمه الله. أحاديث كثيرة أكثر من 1000 حديث أو لعلها تبلغ 2000 حديث في سننه حكم عليها بأنها هذا حديث حسن صحيح. يعني يقل جدا أن يحكم على حديث بالحسن وحده أو بالصحة وحده، الأكثر الحسن صحيح. فكيف الجواب؟ يقول الحافظ ابن حجر فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. احنا زي ما قلنا سابقا ان الشروط الخمسة راهي شروط ذهنية في الذهن، ما هيش موجودة في الواقع، لان الواقع الحديث يا ما صحيح يا ما ضعيف، ما فيش شيء مراتب. صح ولا لا؟ إذن المراتب هي أين؟ في ذهن الحافظ أو في ذهن الناقد أو الحاكم الذي يحكم على الحديث. طيب من هنا كأنه يقول هذا راوي اختلف الناس في ضبطه، بعض الناس يقول هو تام الضبط وبعضهم يقول هو خفيف الضبط. هذا الشخص شو نقول على حديثه؟ اللي يحكم عليه بأنه تام الضبط شو نقول؟ صحيح. واللي يقول أنه خفيف الضبط بهي، واللي تردد والله ما عرفتش هو من هؤلاء ولا من هؤلاء شو بيقول؟ بيقول حسن صحيح. ما معنى حسن صحيح؟ كأنه بيقول لك لقد ترددت في الحكم على هذا الحديث. وعلى أي حال هو إما أن يكون حسنا لأنه خفيف الضبط، أو سيكون صحيحا لأن الراوي إذا حكمنا على هذا الراوي لأنه تام الضبط. فيكون إذا قال الناقد هذا حديث حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح. لماذا؟ لأنه تردد في الحكم على هذا الحديث، أو كأنه يقول هذا الحديث حسن عند قوم وصحيح عند آخرين. بسبب إيش؟ بسبب اختلافهم في الحكم على هذا الراوي، هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط. واضح؟ والله هي العبارة هيك يجد، وإلا المعنى ممكن. ولهذا في بعض المواطن يقول الترمذي هذا حديث صحيح حسن غريب وكذا، أحيانا يقدم صيغة لفظ الصحيح، لكن اللي العادة يقدم الحسن بعدين الصحيح. طيب على هذا الأساس أيهما أقوى، الحديث اللي نحكم عليه بأنه صحيح ولا الحديث اللي نحكم عليه بأنه حسن صحيح؟
صحيح.
ليش؟ لأن الصحيح جزلنا بلا خلاف بلا تردد بأنه بلغ مرتبة تمام الضبط. أما اللي قلنا عليه حسن صحيح فمترددين. ولهذا قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل يعني في الراوي هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصله بأحد الوصفين، متردد ما قدرش يلزم بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه يعني وصف هذا الراوي عند قوم آخرين. وغاية ما فيه أنه حذفنا منه حرف العطف وهو أو، والحذف هذا جائز في اللغة خاصة إذا دل عليه دليل. صحيح؟ هذا جاي من طريق واحدة، هذا حسن لذاته، هذا ترددنا هل هو حسن لذاته ولا صحيح لذاته بيناتنا. لكن الصحيح لغيره جزمنا بأنه حسن لذاته، ورد من طريق آخر ولا صحيح لغيره باتفاق. واضح؟ طيب لا سوى هذا من طريق واحد، إذا ورد هذا الحديث من طريق واحدة ولقينا الأئمة قالوا حسن صحيح فشنو الحكم؟ للتردد في الناقل. الصورة الثانية أحيانا يطلقها الترمذي وغيره على حديث مروي من طريقين، وهذا أسهل. إذا كان من طريقين يمكن أن يكون هذا الحديث مروي من طريق حسنة ومن طريق أخرى صحيحة. فهذا الآن كأنك تبي تقول هذا لما نقول هذا حديث حسن صحيح معناها مروي من طريق حسنة ومروي من طريق أخرى صحيحة، فيكون الحكم حسن وصحيح. هذا متى؟ إذا كان له طريقان فما فوق. فإذا لو كان من هذا الباب، لو لقينا حديث مروي من أكثر من، لقينا حديث حكم عليه الأئمة بأنه حسن صحيح ووجدنا أن له أكثر من طريق، فهذا أقوى من الصحيح وحده ولا أقل من الصحيح؟ هذا أقوى. ليش؟ لأن هذا صحيح وزيادة، محصل طريق صحيحة وله طريق أخرى، وكثرة الطرق هي واحدة من أسباب التقويم. ولهذا قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، هذا على الصورة الأولى، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، يعني إذا كان الحديث ليس له إلا طريق واحد، وإلا يعني وردت له أكثر من طريق، فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا. لماذا؟ لأن كثرة الطرق تقوي. انتبهوا معي، هنا يقول إذا كان حسن صحيح أقوى من الصحيح إذا كان فردا. طيب إذا كان اللي حكمنا عليه بأنه صحيح مروي من طريقين أيضا، يبدأ أيهما أقوى؟ ليش؟ الطريقين معناها صحيحات، لكن هذا واحدة صحيحة والأخرى حسنة. أيوة. نعم. طبعا هناك أقوال أخرى في الإجابة عن هذا الإشكال، وبعضها يعني حتى هي وجيهة.
في رواية الحديث هذا لو أنت قلت صحيح
كيف مضبوط؟ هو مروي من طريق واحدة ولا من اثنين؟
من طريق واحدة.
من طريق واحدة. ما هو أنت جزمت بأنه صحيح؟
لا أنا كيف مثلاً أنت أخطأت في قلت كلمة، هل هو؟
أخطأ طبعاً. ما هو لما يجي الثاني بيقول لك أنت كيف حكمت عليه بالصحة وفي فلان الراوي فلان؟ كان قلت له والله يعني اللي تبنيت فيه واللي اخترت أنه تاب تمام التام بالضبط. يبدا كلام صحيح.
واذا كان كذلك كان الامر مثبت مثلا بعد تمد مثلا حديث حسن، قلت حسن صحيح.
كان قلت حسن ماشي الحال. اي على اعتبار انه على ادنى مراتبه الحسن. تمشي.
واذا كان جزء صحيح طريق واحدة.
كيف يعني؟ ما فهمتش.
معنى
جاي من طريق واحد. كويس. والراوي. شن حكمه؟ تام بالضبط ولا خفيف بالضبط؟
تام.
كان تام خلاص لازم نقول صحيح.
فإن قيل فصرح التلميذي بأن فضل الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يكون في بعض الأحاديث حسن ضعيف لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن التلميذي لم يعرف حسن المطلق، وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا فيه حسن حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه منتفعا.
ما فيش إذ بدون إذ. كل حديث يروى،
كل حديث يروى لا يكون راويه منتفعا بكلمة، ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرض على تعريفه، كما لم يعرض على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه الى اهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير ينتفع كثير من الدراسات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما الهم وعلم.
طيب المصنف رحمه الله لما ذكرنا ان التلمذي وغيره من اهل العلم اذا حكموا على الحديث بأنه حسن صحيح، فإذا كانت لم يكن لهذا الحديث إلا طريق واحد فيكون الجواب أنه للتردد في حال الناقل. طيب، وإذا كان المروي، إذا كان هذا الحديث مرويا من طريقين فيكون المراد حسن من طريق وصحيح من طريق آخر. إذن عندنا وجهين، أحيانا يكون من وجه يعني مروي من طريق واحدة فيكون للتردد، وأحيانا يكون مروي من طريقين فلي وروده من طريقين، واحدة حسن واحدة صحيح. طيب، جاء في موطن آخر يقول لك أن الترمذي رحمه الله، أو يعني اعترض بعض الناس، قال الإمام الترمذي رحمه الله لما عرف الحديث الحسن، هو الترمذي في كتابه السنن في آخر الكتاب فيه باب أو كتاب اسمه كتاب العلل، واللي يسمى بالعلل الصغير، ختم به الترمذي رحمه الله الكتاب. هذا الكتاب اللي ختم به أورد فيه جملة من القواعد المتعلقة بعلوم الحديث بالمصطلح. لما ذكر هذا الكتاب من خلال المباحث التي ذكرها، ذكر تعريف الحديث الحسن. شنو هو الحديث الحسن؟ قال: الحسن عندنا، يعني عند الترمذي، هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون الحديث شاذا، فهذا هو الحديث الحسن عندنا. إذن الحديث الحسن عند الترمذي ثلاثة أنواع، له ثلاث شروط. الشرط الأول ألا يكون في إسناده راوي متهم بالكذب. الشرط الثاني أن يروى من غير وجه نحو ذلك. والشرط الثالث ألا يكون شاذا. فإذا هو اشترط ليكون الحديث حسنا، الشرط الثاني ما هو؟ تعدد أن يروى من غير وجه. فكيف أنت لما الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح تقول لا، هذا إذا كان من طريق واحدة فللتردد في الناقل؟ هل الترمذي عنده حسن من طريق واحدة؟ لا. ليش؟ لأنه يقول الحديث الحسن عندنا. شن هو لما يعني كان يقول إذا قلت لك هذا حديث حسن فهذا حديث توفر فيه ثلاث شروط. الشرط الأول ليس في إسناده من يتهم بالكذب. الشرط الثاني لا ليس شاذا. والشرط الثالث يروى من غير وجه، يعني لازم يكون له أكثر من طريق. فكيف يا ابن حجر أنت تزعم أن الترمذي رحمه الله إذا قال هذا حديث حسن صحيح يعني للتردد في الناقل إذا كان الحديث لا يروى إلا من طريق واحد؟ هل ممكن يكون لا يروى إلا من طريق واحدة والترمذي يقول عليه حسن؟ لا. هذا الإشكال اللي أوردوه عليه. الجواب واللي قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله جوابه سديد، قال هذا التعريف الذي ذكره الترمذي إذا أطلق لفظة الحسن وحدها، لما يقول هذا حديث حسن ويسكت، هذا هو تعريفه. أما إذا أضاف لكلمة حسن أي مصطلح آخر فيبدأ لها تعريف ثاني. ولهذا الترمذي رحمه الله، والدليل على هذا أنه في بعض المواطن يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. شو معناها حسن غريب؟ شو معناها غريب واحدة؟ ليس له إلا طريق الآن. وحسن عند الترمذي يروى من غير وجه، ندير طريقة الرياضيات، طريقة التعويض، عوض عن كلمة حسن بشروطها الثلاثة. تبدأ إيش؟ هذا حديث ليس في إسناده من يتهم بالكذب، ويروى من غير وجه، وليس شاذا بل غريب، وليس له إلا طريق. هل تمشي مع بعض؟ إذن ما المراد؟ بنقول الجواب أنه هذا التعريف الذي ذكره للحسن هذا إذا أطلق لفظ حسن وحده، أما إذا ألحق بها مصطلحا آخر يبدأ لها معنى ثاني بحسب السياق الذي تأتي فيه. فإذا أطلقها بقوله هذا حديث حسن غريب، فكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله أن المراد في الغالب يكون مقصود الحسن لذاته، يعني وإذا أطلق لفظ حسن فقط بدون أي لفظ آخر فيكون في الغالب مراده الحسن لغيره اللي هو يروى من غير وجه. فإذا أطلقها مقيدة بالصحة فقال هذا حديث حسن صحيح، فما المراد؟ إذا كان من طريق فللتردد، إذا كان من طريقين فلأنه حسن من وجه صحيح من وجه، وهكذا نكون قد أجبنا عن هذا الإشكال الذي أورده بعض الأئمة. ولهذا يقول فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. ليش اختار لفظة الحسن فقط؟ قال كأنها هي اصطلاح خاص به. ولهذا بعض أهل العلم يروا أن اصطلاح الحسن لم يكن معروفا قبل الترمذي، وبعضهم يقول هو معروف لكن من شهره واشتهر به هو الترمذي رحمه الله. قال وبهذا التقرير يندفع كثير من الإرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. كأن الحافظ ابن حجر شعر من نفسه أنه حرر هذا الموطن ويعني تعب فيه وبين الجواب عن الإشكالات التي أوردها كثير من أهل العلم، فحمد الله جل وعلا على ما فتح عليه به. وهذه سنة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، أنه إذا شعر من نفسه أنه فتح له في باب من أبواب العلم ومن أبواب الخير أنه لا بأس أن يذكر ذلك لينبه على موطن الفضل عنده، كما ذكرنا عند البيقوني رحمه الله لما قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوصف منظومته بأنها كالجوهر المكنون، وقلنا أن هذا يجوز الثناء، يجوز للعالم أو لطالب العلم أن يثني على بعض مصنفاته أو بعض صنيعه في مواطن، لكن بشرط الإخلاص وأن يكون غرضه ليس الرفعة في الدنيا، إنما حث طلبة العلم وتنبيههم على الموطن الخير الذي عنده. فهنا أيضا فيحمل كلام الحافظ بن حجر على هذا المحمل، وأنه يريد أن ينبه طالب العلم أولا على أن الله عز وجل قد فتح عليه في هذا الباب، وأن هذا ما تراه من تحرير فهو من فضل الله وحده. والأمر الثاني يعلم طالب العلم في طريقة أنه يحمد الله على ما يفتح عليه، وهذا يندفع به جواب أو يندفع به كثير من الإشكالات التي قد أحيانا تؤخذ على بعض العلم، بعض أهل العلم المعروفين بأنه يعني إذا تعب في شيء يثني على نفسه أحيانا، فيقول لك مثلا وخذ هذا المبحث المحرر فلا تكاد تجده عند غيري أو نحو ذلك من العبارات. لأن يا أيها الإخوة أحيانا العالم أو طالب العلم إذا شعر بالتعب في مبحث معين أحيانا يعني قد يأخذه الزهو والفرح بفتح الله جل وعلا عليه، فأحيانا يكون من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا. في هذا السياق أتذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في أحد كتبه أراد أن يضبط اسم راوي بيبين وجه الضبط فيه، هل هو مشدد ولا ما هوش مشدد، هل هو سلام أو سلام، في راوي معين وخاض وكتب فيه 7 صفحات. بعد ما كتب 7 صفحات فيه خلط في النهاية إلى أنه لا يدري هل هو سلام ولا سلام بعد 7 صفحات كاملة. ولما ختم قال عبارة جميلة، يقول ومع أني لم أصل إلى نتيجة بعد 7 صفحات هذه، لكن أثبت هذه 7 صفحات حتى يعلم طالب العلم مدى الجهد الذي يبذله المحقق أو الباحث ليحقق لك أحيانا اسم ويعطيها لك أنت معلومة جاهزة منتهية، يقول لك سلام بتشديد اللام كذا كذا انظر فلان وفلان، وقد يكون هو باش يوصل للمعلومة هذه
استغرق فيها من الجهد ما الله به عليم. فيقول أنا إنما أثبت هذه السبع صفحات ليعلم القارئ مدى التعب الذي يتعبه المحقق، خاصة إذا كان محققا متقنا يحترم نفسه ويحترم القراء الذين يقرؤون كتبه وتحقيقاته، مدى التعب الشديد الذي يعني يقع فيه. هذا الآن مثل هذا الموطن يعني كذلك يعني ينبه أهل العلم به طلبة العلم على القضايا اللي يعني كثير منها لا تؤخذ من الكتب، إنما تؤخذ من الممارسة العملية، مثل هذه الآداب والأخلاق اللي يعني يسمو بها أهل العلم والعلماء، هذه ينبغي أن يهتم بها طلبة العلم، وإذا مروا بها ولا يدعوها تمر بهم مرورا عابا. لا مش السلسلة الصحيحة، ألف السهرة بتاع مخطوطات المكتبة الظاهرية هنا، هو من أجل ورقة يعني كان يبحث عنها لما أمره الطبيب يعني التخفيف على عينيه، فبدل ما بيضيع وقته قال هيا خلي نفكر عندي رسالة أو في مخطوط ضايعة منا ورقة خلي ندور عليها بدل ما نتعب نفسي في القراءة، فصار اتخذ السلم وصار يبحث في المكتبة الظاهرية يبحث عن الرسالة اللي سقطت منها تلك الورقة، فكان نتاج ذلك أن فهرس مكتبة الظاهرية كاملة، المكتبة الظاهرية من أضخم مكتبات العالم في المخطوطات. نعم.
وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينبني به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رغم الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترشيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
طيب هذا الآن المصنف كما ذكرنا لما ختم الحسن وختم الصحيح صار يذكر مباحث متعلقة بالحسن والصحيح معا. المسألة الأولى إذا جمع لفظ حسن وصحيح في حكم واحد. المسألة الثانية وهي زيادة الراوي المحكوم على حديثه بأنه صحيح أو بأنه حسن. إذا قلنا راوي تام الضبط الأصل في حديثه ماذا؟ الصحة. لماذا؟ كيف عرفنا أن أو كيف حكمنا على أن من أصل في حديثه الصحة؟ ها؟ شن هو الشرط؟ كيف عرفنا أنه تام بالضبط؟ أيوة عودنا هذا الراوي أنه يصيب أو يخطئ، نسبة صوابه أكثر من خطئه فحكمنا عليه بأنه صحيح. الراوي الحسن وإن كان خفيف الضبط لكن أيضا نسبة صوابه أكثر ولا خطأ أكثر؟ صواب. والقاعدة في الشريعة تبنى على غلبة الظن، ما دام أن الأغلب من حاله الصواب يلزم علينا ويجب علينا أن نحمل حديثه على الصواب. طيب لهذا السبب نحكم على حديثه بأنه صحيح أو حسن. هنا الآن هذا الراوي الموصوف حديثه بالصحة أو الموصوف حديثه بالحسن روى حديثا وافقه فيه غيره، لنقل مثلا خمسة رواة، خمسة من الرواة رووا هذا الحديث وكلهم ثقات يعني تاموا الضبط، فجاء واحد منهم روى نفس الحديث فزاد فيه زيادة. الزيادة هذه هي المسمى عند المحدثين بزيادة الثقة الذي يتكلم عليها المصنف الآن، لما زاد على رواية غيره أوقع في نفس الناقد أو المجتهد ريبة. السؤال الآن هو حديث واحد لماذا يرويه أربعة بصورة ويرويه هذا الراوي الخامس فيزيد فيه لفظة أو جملة، لماذا لم يرويها الآخرون؟ ما الجواب؟ لأن هي الآن نحن عارفين أن زيادة الثقة، لكن هذه توجد شك فيه ولا لا في الرواية؟ ها؟ شك. طيب الشك هذا هل يقدح في الراوي أو يقدح في الحديث؟ في الحديث وفي الراوي كيف الثقة؟ ثقة ما يغلطش إيه؟ طيب إذا لأنه من الظلم أن نأخذه بخطأ واحد صح ولا؟ طيب هنا الآن هذا إذا كان تام الضبط. طيب إذا كان خفيف الضبط الربا أكثر ها؟ كيف تنعكس الشك أكثر لكن ما تنعكس يعني زي ما هي لأن هذا خفيف الضبط خالفه غيره أربعة من الرواة كذلك لم يروا هذه الزيادة فيبقى السائل يتساءل لماذا هؤلاء الأربعة لم يروا هذه الزيادة ماشي من هنا هذا الآن المبحث احتاج المحدثون أن يبحثوا هذا المبحث يعني كان يقول لك هذا الراوي عهدنا إصابته أكثر من خطأه فالأصل فيه أن يتصوب روايته لكن لما نقول وحنيه هو ثقة لا يعني أنه لا يخطئ مهما بلغ من الإتقان لا شك أنه يخطئ وقد أخطأ وسوف يخطئ ما دام بشر مهما بلغ من الإتقان لا بد أنه أخطأ في الماضي ويخطئ في الحاضر وسيخطئ في المستقبل متفاهمين؟ لما الآن إذن هذا من إنصاف المحدثين أننا الأصل نقبل روايته لكن إذا طرأ طارئ وأوجب ريبة في روايته نتوقف فيها أو يصير لها حكما غير الحكم الأصلي هذا المبحث يسميه المحدثون زيادة الثقة إذن ما هو تعريف زيادة الثقة؟ هو ها؟ أيوة بنقول هي لفظة أو أكثر لأن أحيانا الزيادة تكون لفظة واحدة وأحيانا تكون أكثر من لفظة هي إذن لفظة أو أكثر في الإسناد أو المتن لأن أحيانا الزيادة تكون في الإسناد وأحيانا تكون في المتن هي لفظة أو أكثر في الإسناد أو المتن يزيدها راو أو أكثر في حديث يرويه الأكثرون بدونها يعني إذا عندنا حديث واحد مروي بنفس الإسناد فيرويه جماعة بدون زيادة ويأتي راوي أو أكثر فيزيدون فيه زيادة قبل كل شيء احنا خدانا زيادة الثقة خبرتوني ولا لا ها لا ها الشاذ والمنكر ايوه طيب احنا قلنا الان اذا هذا تعريف وبيان ما هي الزيادة الثقة الزيادات هذه زي ما قلنا يمكن ان تقع في الاسناد ويمكن ان تقع في المتن اهل العلم يقسموا في انواع الزيادات ثلاثة انواع من حيث نوع المزيد وعلاقته بأصل الحديث يقول الزيادة أولا إما أن تكون منافية لأصل الحديث شو معناها منافية يعني إذا قبلت الزيادة يلزم من ذلك أن ترد أصل الخبر ونعطيكم مثال في حديث مروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه في إسناد أنه سمع رجلا يلبي في الحج فيقول لبيك ذا المعارج لما سمعه في بعض الروايات قال هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم كويس هكذا كنا نقول مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء راوي آخر فأضاف لفظة واحدة في المدح فقال ما هكذا كنا نقول في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآن الزيادة كم لفظة؟ واحدة في الإسناد ولا في المتن؟ في المتن. لو قبلنا هذه الزيادة يبدأ من السنة أن نقول هذا الكلام أو ليس من السنة؟ ليس من السنة. طيب إذا ردنا اللفظة هذه يبدأ من السنة، هذه نسموها إذا الزيادة منافية لأصل الحديث. شو معناها منافية؟ لا يمكن الجمع بينهما. إذا قبلت الزيادة ترد أصل الحديث، إذا رديت الزيادة تقبل أصل الحديث. هذا مثالها في المثل. مثالها في الإسناد يقول تعارض الرفع والوقف. شو معناها تعارض الرفع والوقف؟ نعرف المرفوع شنو هو، ما هو المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي، والموقوف إلى الصحابة. طيب التعارض الرفع والوقف كيف؟ يجي راوي مثلا لنقل حديث يرويه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا أنه قال كذا وكذا، كلام كلام من؟ أبو هريرة. يمشي يجي راوي آخر يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، نفس الكلام السابق. الآن الزيادة وين؟ في الإسناد ولا في المتن؟ ما هي الزيادة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأضاف كلمتين عن والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قبلنا هذه الزيادة يصير الكلام كلام من؟ وليس كلام أبي هريرة. وإذا ردينا الزيادة صار كلام سلام أبي هريرة وليس كلام. هذا نقول الآن زيادة منافية، لأنها إما أن يكون من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول اللي نسموه زيادات منافية لأصل الحديث. ضابطها ما هو؟ يلزم من قبولها رد أصل الحديث، ولا أو نقول لا يمكن الجمع بينها وبين أصل الحديث. الصورة الثانية أو القسم الثاني من زيادات الثقات هي يقول زيادة لا مخالفة فيها لأصل الحديث. شو معناها لا مخالفة فيها؟ بين قوسين نقول بمعنى كأنها حديث مستقل. ونأخذ مثال، مثال حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائل. هذا الحديث هكذا بهذا اللفظ رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة. ثم جاء منصور بن المعتمر فروى نفس الحديث عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ فمسح على خفيه. الزيادة وين هنا؟ في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن. ما هي الزيادة؟ ثم توضأ فمسح على خفيه. هذه الزيادة الآن لو قبلناها نرد أصل الحديث. يعني لو اعتبرنا أنه توضأ فمسح على خفيه، يعني ما بالش في السباطة؟ لا، ممكن يكونوا حديثين، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، ممكن نعامل الزيادة كأنها حديث مستقل. نعم، هذا هو القسم الثاني. ممكن يقع في الإسناد مثل هذا النوع، ممكن. متى؟ الإضافة أو العطف آسف في الإسناد. على سبيل المثال حديث يرويه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثلا حديث أنه كان معتكفا في المسجد فكان يعني يمد رأسه إلى عائشة فترجل له رأسه وهي حائض. هذا الحديث رواه جماعة بهذا اللفظ الذي ذكرناه عن الزهري عن عروة عن عائشة بالمسجد. جاء بعض الرواة ومنهم الليث بن سعد وغيره فرووه عن الزهري عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وذكرت المتن نفسه. فما هي الزيادة؟ وعمرة. فقرن الرواية هذه الليث بن سعد قرن رواية عروة بعمرة. هذا الآن يمكن أن ينزل منزل الطريقين فنقول هذا الحديث مروي بإسنادين الزهري عن عروة عن عائشة وحديث آخر الزهري عن عمرة عن عائشة. هذا نسموه زيادة لا مخالفة فيها لأصل الحديث وهي تعامل كزيادة مستقلة، لأن لما زدنا عمرة يعني مرواش عروة قال لك وهو أثبتها الرواية. النوع الثالث بين هذين القسمين فيه مخالفة لكنها ليست منافية. شو معناها فيه مخالفة ما دام ما فيش شيء منافاة؟ يعني إما أن تقيد مطلقه أو تخصص عمومه أو نحو ذلك. مثال هذا عندنا في المثل الحديث المشهور حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في بعض روايات هذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالزيادة وين؟ تربتها. هذه الزيادة الآن لو قبلناها نرد الحديث ها؟ يعني الأرض ليست طهورا للمسلم لما نقول نقبله وتربتها طهورا، لا ما لشين الدير تخصص صارت مش الأرض كلها طهور إنما التراب فقط. هذا الآن فيه نوع مخالفة لكنها ليست منافية. فممكن اللي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا المراد بالأرض التربة فقط، ممكن فيمكن الجمع بينهما على سبيل العموم والخصوص أو الإطلاق والتقليد. ممكن يقع هذا في الإسناد، هذا النوع ممكن يقع في الإسناد اللي يقيد المطلق ها؟ كيف؟ محمد نقول محمد بن عبد الله ماشي كويس، هذا مثال جيد ممكن يصير. لكن المثال المشهور تعارض الوصل والإرسال. شو معناه تعارض الوصل والإرسال؟ المرسل احنا لما سمي المرسل مرسلا؟ انقطاع وين؟ من فوق التابع. لا احنا لماذا سميناه في اللغة مرسل؟ شو معناه الإطلاق؟ ايه شو معناه؟ بينوا لي وش العلاقة بين الإطلاق اللغوي والإرسال والمرسل؟ لا مش أطلق شنو شنو؟ كيف ما قيده؟ من الراوي اللي بيقيده بي؟ زي يعني من بيكون؟ أحسن. الآن مثلا لو اخذنا حديث رواه الإمام مالك عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتبت له كل سيئة كان أزلفها حسن. هذا الحديث الآن رواه مالك عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عطاء بن يسار تابع، فيكون الحديث مرسل. فجاء سفيان بن عيينة روى نفس الحديث هذا، أسف هو مالك رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سفيان بن عيينة فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المدى. فالإطلاق اللي كان في الأول عطاء بن يسار من أخبره بهذا الحديث عن النبي؟ مطلق حط من شئ قيد بأبي سعيد الخدري. هذا النوع نقول فيه مخالفة لكنه ليس منافيا لأصل الحديث، لأن الجميع الروايتين رواية مالك ورواية ابن عيينة الكلام كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قيدنا الراوي الذي رواه عنه عطاء بن يسار من هو؟ هل هو مطلق أي إنسان ولا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه؟ صارت الأنواع كم؟ ثلاثة أنواع. الأول ما كانت الزيادة فيه منافية لأصل الحديث. النوع الثاني ما كانت لا مخالفة فيه أصلا. والنوع الثالث ما كانت فيه مخالفة لكنها غير منافية. حنا ليش الآن نذكر في هذه الأنواع الثلاثة؟ لأن الزيادة الآن تختلف من حيث القوة والضعف باختلاف هذه الأنواع. كيف؟ الآن الزيادة المنافية لو قبلناها شو بيصير بالرد؟ إذن ما دام هي زيادة منافية لازم فيه جزء بالردوه، يا إما أصل الحديث يا إما الزيادة. هنا باتفاق لابد يخضع الأمر للترجيح. فنقول من أقوى؟ من روايته أرجع؟ الطائفة الذين رووا الحديث بدون الزيادة أو الطائفة الذين رووا الحديث بالزيادة؟ واحد منه ماشي. طيب أما الزيادة التي ليس فيها مخالفة أسهل قبولا ولا لا؟ ممكن يجي واحد يقول لك خلاص إذا نحملها على أنهما حديثان، ويعني ما دام أن الراوي الثقة يقبل تفرده فاعتبر أن هذا حديث مستقل. الحافظ ابن حجر رحمه الله لما أراد أن يبين هذه الزيادات وأنواعها قال وزيادة راويهما، راوي من؟ ولهذا نحن قلنا إن هذا المبحث اليوم هو ذكر مسائل متعلقة بالصحيح والحسن معا. وزيادة راويهما مقبولة، هذا الأصل. إذن عند الحافظ ابن حجر الأصل في زيادة الثقة أنها ليش مقبولة؟ لأنه ثقة، والثقة عودنا أن الغالب في حديثه الصواب. يقول الزيادة تراويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. ليش؟ لأننا لما بنقبل رواية الزيادة هذه يستلزم من ذلك الرد الأصل الحديث. طيب وأصل الحديث هو رواية الأوثق ولا الأقل ثقة؟ كيف نقبل رواية الأقل ونرد رواية الأوثق؟ ولهذا إذن لابد أن نقبل رواية من؟ الأوثق. وأيهما أوثق الآن؟ أصل الحديث. طيب إذا كانت الزيادة منافية لكن من زادها أوثق ممن لم يجدها، نقبل الزيادة ولا لا؟ بنقبل. لأن الزيادة الآن بيعطينا التفصيل الأنواع. إذن المصنف رحمه الله لما ذكرنا أن الزيادة مقبولة ما لم تقع منافية بفصل الآن الأنواع، فقال لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. إذا كان مش منافية فما الحكم فيها؟ فهذه تقبل مطلقا. التعليل لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإذا تفرد راوي الثقة بحديث يقبل ولا يقبل؟ يقبل، لأن الأصل في رواية القبول. وإما أن تكون منافية، ما هو حد المنافية؟ يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. طيب إذا وقعت منافية ما الحكم؟ فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. السؤال الآن احنا قلنا كم قسم هو الزيادات الثقة؟ وين الثالث؟
وين ذكره باري شو الحكمة؟ عرفت السؤال ولا لا يا مشايخ؟ احنا كم قسم من الاقسام التي ذكرناها نحن لزيادة الشرك؟ ما هي؟ منافية لا مخالفة فيها، وفيها مخالفة لكنها ليست منافية، ثلاثة انواع، صح ولا لا؟ المصنف الحافظ ابن حجر يقول لان الزيادة اما واما الآن نشوفوا إما إيش الأولى، إما أن تكون لا تنافي اللي ما تنافيش عندنا إحنا زي شني ما هي الأقسام التي لا تنافي؟ ثانيا وثالثا، إما لا مخالفة فيها أصلا أو مخالفة لكنها طيب. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا. إذن ما هي المقبول من الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها؟ الثاني والثالث. التعليل ما هو؟ لأنها في حكم الحديث المستقل. شن هي اللي في حكم الحديث المستقل؟ أي نوع؟ ثانية. طيب الثالثة ليست هي. إذن كلامه الأول يخليك تقول إن الثاني والثالث مقبول، والتعليل يخليك تقول ما هو الثانية بس اللي تخبر باهي. إذن الحافظ ابن حجر أي مع أي القولين؟ القسم الثاني ماذا يقول؟ الثالث ماذا يقول فيه؟ اللي هو بين يتوقف فيه. كيف عرفت أنه يقبل؟ ترجيح معناها ما يقبلش مطلقا، يقبلها مطلقا. من هنا الكلام ولا من معرفتك به؟ كيف باهي؟ لكن قال لأنها في حكم الحديث المستقل، هذا التعليل متاعه، والتعليل من شيش يعبر بالمنافاه، ولهذا قلنا معناها الثاني والثالث مقبوله، لكن لما علم بين ان الثالث مش داخل، فصار تجاذب الان في كلامه، صح ولا لا؟ طيب الحل اخطاء تبتوا على الشيخ محمود رأي الجماعة يطعنوا في العلماء يقول عالم كبير أخطأ. ترجيح كيف معناها؟ متقبلهاش معناها زي المنافية. هذا رأيك ولا رأي ابن حجر؟ لا هو رأى التقسيم للكر ثاني ذكره الحافظ ابن حجر في غير هذا الموضع، ولهذا الحافظ ابن حجر لما جاء في النكت على ابن الصلاح يقول هو الحافظ ابن حجر ذكر على ابن الصلاح ذكر قسمين لزيادة الثقة، يقول المهم هو في أنا ما نقلتش للأسف كلامه صح. لا هو كويس إن لم تكن منافية تقبل، لكن لماذا تقبل؟ لا مش أنت ما تجاوبش، أنت خلي هو يجاوب. لماذا؟ لأنها كالحديث المستقل.
في الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ذكر أن الحافظ ابن الصلاح قسم الزيادة ثلاثة أقسام. القسم الأول زي ما قلت أنا المنافي، القسم الثاني لا مخالفة فيه أصلا، والقسم الثالث ما كان فيه مخالفة لكنه ليس فيه منافاة. والعجيب أنه يقول وهذا القسم الثالث لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، اللي هو اللي قلت لكم الآن اللي هو فيه مخالفة ولكن لا ينافي. والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال. إذن القسم الثالث هو كذلك خاضع للترجيح. إذن ما هو المستثنى عند ابن حجر؟ ما كان لا مخالف فيه أصلا لأصل الحديث، هذا اللي عنده مقبول. أما اللي فيه منافاة أو فيه مخالفة لكنها لا تنافي، هذا الاثنين خاضع للترجيح. والدليل إعمال الحافظ ابن حجر في مواطن كثيرة جدا في تعارض الوصل والإرسال، عنده إذا تعارض حديث موصول مع مرسل يعمل الترجيح، أحيانا يقبل الزيادة وأحيانا لا يقبله. السؤال الآن، لماذا ميزت الزيادة التي لا مخالفة فيها بهذا الحكم؟ تحت مشين وحتى ذلك يحتمل القبول ولا يحتمله، يعني ما السبب في أنه جعل الزيادة اللي لا مخالفة فيها مقبولة مطلقا والثانيات أخضاع من الترجيح؟ يعني لو قال قائل حتى القسم التي لا مخالفة فيها نخضعها للترجيح كويس، والحديث المستقل يقبل مطلقا، ولا هذا مش كاف وليس حديثا مستقلا كويس؟ لماذا إذن هو سمعها وحده؟ اتحاد المجلس تعدد، هو سمع في مجلس غير من المجلس. طيب ليش شيخة لما تعدد في المجالس غير الكلام؟ ها؟ وهي في أحد الأمرين معناها نزل الدورة الوهم وين؟ هل لما زاد ولا لما نزل؟ كان قلت وهم، كان قلت لا متعمد اختصر الحديث مثلا، ممكن يختصر، ممكن مدامة أنها كالحديث المستقل، حديث طويل فيها زي ما الحديث اللي ذكرناه سابقا مثلا لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا كذا، ممكن يجي في موطن أحدثكم بهذا الحديث فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ونسكت. في موطن ثاني نقول لك لا يبع أحدكم على بيع أخيه، في موطن ثالث نقول قال النبي نقرب من الحديث فأقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فأذكر الحديث كامل الحديث كامل. إذن ممكن يعني يكون السبب في أنه ذكرها في موطن ولم يذكرها في موطن آخر لاختصار، ممكن. طيب إذا كثر عدد الرواة الذين لم يذكروا هذه الزيادة كثرة فاحشة، يعني 30 راوي لم يذكروا هذه الزيادة وزادها راوي ثقة لكنه ليست له مزية في هذا الشيء، شو بتقول؟ ها؟ أيوة يمكن أن يصدر منه الخطأ، ممكن. إذا ما دامت تجوزون أنه يمكن أن يخطئ فالأولى أن نقول، وهذا هو الصواب والله أعلم، أن زيادة الثقة بأنواعها كلها خاضعة للقرائن وخاضعة للترجيح، غير أن الزيادة المستقلة اللي سميناها لا مخالفة فيها هذه أيسر الأنواع في القبول، يعني ما تحتاجش إلى قرينة أو قرائن كثيرة أو ترجيحات ظاهرة حتى نقبل هذه الزيادة. طيب نقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الناظم رحمه الله لما أورد الأبيات المتعلقة بهذه القطعة التي ذكرناها اليوم يقول الشمني رحمه الله وإن تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح. يعني إذا وجدت للأئمة لهم يعني لأئمة الحديث قولا يظهر لك إذا حكموا على حديث بأنه حسن صحيح، وهذا كما ذكرنا فيه إشكال لأنه يجمع فيه بين إثبات القصور ونفيه، فالجواب أن تقول فإن يكن فردا فللتردد، إذا كان مرويا من طريق واحدة فللتردد في الناقل هل هو تام الضبط فيحكم على حديثه بالصحة أو خفيف الضبط فيحكم على حديثه بالحسن، فقلنا حسن صحيح أي حسن أو صحيح ويكون أدنى من مرتبة الصحيح. فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل ذي التفرد، في الناقل الذي تفرد بهذا الحديث هل هو تام الضبط أم لا. وإن يكن ليس بفرد ثقفا، إذا لم يكن فردا بل روي من أكثر من طريق، فالجواب أن الحسن والصحة باعتبار سندين، ولهذا قال فباعتبار سندين وصفا، أي وصف بالحسن باعتبار الإسناد الأول ووصف بالصحة باعتبار السند الثاني. وهذه يمكن أن نفسرها بشكلين، إما أن يكون حسن من الطريق الأولى وصحيح من الطريق الثاني، أو يكون مرويا من طريقين كل منهما حسن، فباعتبار كل طريق هو حسن وباعتبار المجموع صار صحيحا لغيره. ثم قال ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق. يقبل المزيد أي الرواية أو الزيادة أو اللفظة التي زادها الثقة ممن يوثق يعني ممن يوثق فيه اللي هو إما أن يكون ثقة تام الضبط أو خفيف الضبط يعني راوي الحسن. متى تقبل؟ إن لم ينافي ما رواه الأوثق. فإن وقعت منافية لا يصار إلى الترجيح، صار طبعا مثل ما قال الحافظ بن حجر تماما وعبر بالمنافاة ويرد عليه ما أوردناه على الحافظ بن حجر، فكان يعني لم يذكر القسم الثالث الذي ذكرناه، والصواب والأفضل والأولى والأسلم أن يقال إن زيادة الثقة لا يقضى فيها بحكم مطلق، بل الأصل فيها أنها خاضعة للترجيح، متى ما تبين لنا صدق الراوي قبلت روايته قبلت زيادته، ومتى تبين لنا خطأه خطأناه ورددنا الزيادة. في إحدى الأخوات تقول ما مدى صحة هذه العبارة أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال، هذه لعلنا نأخذها لما نأخذ الحديث الضعيف. وسؤال ثاني فقهي نأخذه مرة أخرى إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.